ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله، وطهروها من الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله. إن تطهير القلوب من أهم الأمور. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الطهور شطر الإيمان، أي نصفه، وذلك لأن الإيمان تخل وتحل، تخل من الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، ومن الشرك والنفاق في عبادة الله. ثم بعد ذلك التحلي بالإخلاص والصدق، التحلي بإرادة الخير لعباد الله وإضمار المحبة لهم. لذلك كان الطهور كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كان شطر الإيمان. وطهروا ظواهركم، أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار. استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. فإن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في أمر يشق عليهما تركه، بل هو أمر هين ولكنه كبير بالنسبة للذنوب، فإنه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يتطهر منه لا بثوبه ولا ببدنه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي ينم حديث الناس بعضهم في بعض، يأتي إلى الرجل فيقول قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، لأجل أن يوقع بينهما العداوة والبغضاء. إن هذا النمام قال الله تعالى عنه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وإن أي فساد يقع بين الرجلين لعلى هذا النمام وزره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فاتقوا الله أيها المسلمون، استنزهوا من البول، استنزهوا من النميمة، تجنبوا النميمة بين الناس. ولكن ها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن بعض الناس يلحقه الوسواس في بوله فتجده يتخيل أنه خرج منه شيء ولم يكن خرج منه شيء، وربما يحس ببرودة على رأس الذكر فيظن أن ذلك شيء خرج، فيذهب يستبرئ ويعصر ذكره حتى يخرج منه الشيء، ثم يحيل هذا على ما سبق فيحصل له الوسواس. والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا كان الإنسان يتخيل شيئا من ذلك فلا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولا يذهب يستبرئ، بل يتلهى عنه. هكذا قال أئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرجل يحس في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن ذلك. فدعوا الوساوس، فإن الإنسان إذا استرسل معها ربما تسري إلى الوساوس في الصلاة أيضا، بل وإلى الوساوس في كل أعمال الإنسان، حتى يخيل إليه أحيانا أنه طلق زوجته ولم يطلقها. وإن من الخطأ في عدم التنزه من البول أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة على هذه الحال ولو صلى ألف مرة. أيها المسلمون، تنزهوا تطهروا أيضا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم بذلك الله عز وجل، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسموا عند الوضوء: واغسلوا أكفكم 3 مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا 3 مرات ب3 غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، وما استرسل من اللحية فله حكم الوجه، ثم اغسلوا اليد اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليسرى مثل ذلك، والمرفق داخل في الغسل. ثم انتبهوا إلى أمر يغفله بعض الناس، وهو أن بعض الناس عند غسل يديه بعد غسل وجهه يغسل الذراع إلى المرفق ويغفل عن غسل الكف، وغسل الكف لا بد منه، لا بد أن تغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفق، لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة من مايل الوجه إلى منابت الشعر من القفا، والمسترسل من الرأس تحت الواجب لا يدخل في المسح، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما، يدخل سبابتيه في صماخيهما، والسبابتان هما الأصبعان بين الوسطى والإبهام، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين، وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك، والكعبان داخلان في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع يشق نزحه فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا. وإذا كان على الرجلين خف أو جورب وهو السراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو من الصوف أو من الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو كان خفيفا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل ب3 شروط. الشرط الأول: أن يكون الملبوس طاهرا فلا يجوز المسح على النجس، لأن النجس لا يزيد بمسحه إلا تلوثا بالنجاسة. والثاني: أن يلبس ذلك على طهارة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة بن شعبة حين أراد رضي الله عنه أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأما في الحدث الأكبر فلا مسح، فإذا أصابت الإنسان جنابه لم يجز عليه المسح، لم يجز له المسح على الخفين، ووجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل رجليه. ومن الشروط أيضا أن يكون المسح في المدة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ قبل ذلك، فلو فرضنا أن شخصا لبس الخفين أو الجوارب لصلاة الفجر ثم انتقض وضوءه في الضحى ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة 12 فإن المدة تبتدئ من الساعة 12 ولا تبتدئ قبل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المسح ولا يتحقق المسح إلا بوجوده، فإذا أحدث ولم يتوضأ فإنه لم يسقط عليه أنه ماسح. وعلى هذا فابتداء المدة من أول مرة مسح الإنسان عليها على الخفين بعد الحدث، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا. وإذا كان مقيما ثم ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر. ولكن إذا أصابت الإنسان جنابه فكما قدمنا لا بد من خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد. وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة لم تنتقض طهارته بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، لأن نقض الوضوء بتمام المدة ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، لم يقل لا طهارة في الخفين بعد يوم وليلة وإنما قال يمسح. فإذا مسح الإنسان في المدة قبل تمامها فقد توضأ وضوءا مشروعا بأمر الله ورسوله، وما كان ثابتا بأمر الله ورسوله فإنه لا يمكن أن يرفع ولا يمكن أن ينقض إلا بأمر من الله ورسوله. وعلى هذا فإذا تمت المدة مثلا قبل الظهر وأنت على طهارة فاستمر وصل الظهر، وإذا استمرت الطهارة فصل العصر، وإذا استمرت الطهارة فصل المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصل العشاء، لأن الوضوء لا ينتقض بتمام مدة المسح. وكذلك أيضا إذا مسحت على الجوربين أو الخفين ثم خلعتهما فإنها لا تنتقض طهارتك بخلعهما بل تبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو مسحت لصلاة الظهر ورأيت الوقت حارا ثم خلعت الخفين فلك أن تصلي الظهر وإذا استمرت الطهارة فصلي العصر، وإذا استمرت الطهارة فصلي المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصلي العشاء، وكل صلاتك هذه بعد خلع الخفين اللتين مسحتهما صلاة صحيحة، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخف أو الجورب. وكما أن الإنسان لو مسح رأسه ثم حلقه بعد تمام وضوئه فإن وضوءه لا ينتقض، فكذلك إذا خلع الجوربين أو الخفين بعد مسحهما فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. والفرق بين كون المسح في الرأس أصلا وكونه في الخفين فرعا لا يؤثر في انتقاض الوضوء. أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء، توضأوا كما أمركم الله ورسوله، فمن أسبغ الوضوء كما أمر الله به ورسوله فقد صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وذلك لأن هذا المتوضئ الذي أسبغ الوضوء طهر ظاهره ثم طهر باطنه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فهذه أحاديث ثلاثة، أحاديث شريفة رواها ثلاثة من خلفاء المسلمين عن إمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقرب الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضأوا كما تتوضؤون للصلاة، لأن ذلك يخفف الجنابة، ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده. ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله تعالى وضوءا. ومن كان في أعضاء، ولكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق في الغسل، كما أنه لا بد أن يتمضمض ويستنشق في الوضوء. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره المسح أيضا تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقة مشدودة على جرح أو على ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أو الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أيها الإخوة، تأملوا قول الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم، وتأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يتبين لكم تماما أن طهارة التيمم تطهر الإنسان كما تطهره طهارة الماء. وعلى هذا فمن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم مطهر كما قال الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم، وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهورا، والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به ويطهر غيره. وعلى هذا فيكون الحكم كما ذكرنا: إذا تيمم الإنسان ولم تنتقل طهارته فإنه باق على طهارته ولو خرج الوقت، ولو صلى بذلك خمس صلوات ما دام على طهارته. ولكنه إذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله، لا بد أن يستعمله إن كان تيممه عن جنابه فلا بد أن يغتسل، وإن كان عن حدث أصغر فلا بد أن يتوضأ. فاشكروا الله أيها المسلمون على نعمه وتيسيره، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا تكونوا كهؤلاء، ولكن كونوا كمن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا تكونوا كهؤلاء، ولكن كونوا كمن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن من المهم أن يغتسل الإنسان ليوم الجمعة قبل أن يحضر إليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. بل إن الغسل للجمعة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن والصحاح. وهذا نص صريح من أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبلغ الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إننا لو رأينا هذه العبارة في كتاب رجل من أهل العلم لقلنا إن هذا الرجل يرى أن غسل الجمعة واجب ولا بد، فكيف إذا نطق به من هو أفصح الخلق وأبينه وأنصحهم لعباد الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيجب على كل بالغ أن يغتسل إذا أتى لصلاة الجمعة، إلا أن يكون يتضرر بذلك، فإن الواجبات تسقط بالعجز عنها. وليس هناك شيء يضاد هذا الحديث، لا في ثبوته ولا في دلالته. ولهذا كان كل من سمع بهذا الحديث أو قرأ كلام أهل العلم عليه وعلى غيره، تبين له أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة. ولكن هذا الوجوب ليس عن جنابة، ليس عن حدث، ولهذا إذا صلى الجمعة من غير اغتسال فإن جمعته صحيحة، ولكنه يكون آثما في ترك هذا الواجب. ويدل لهذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس، دخل وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس، فقال له: يعني لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تتوضأ فقط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنكر عمر على عثمان رضي الله عنه أمام الملأ، أمام الناس الذين حضروا جميعا، أنكر عليه أن يكون لم يغتسل، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولكنه لم يقل له: اذهب واغتسل ولا بد لتصح صلاتك، بل أقره أن يصلي. وهذا يدل على أن وجوب غسل يوم الجمعة ليس شرطا على أن غسل الجمعة ليس شرطا لصحة الصلاة وإن كان واجبا. فاتقوا الله عباد الله، اغتسلوا للجمعة وبادروا بالمجيء إليها إن كنتم تريدون الثواب والأجر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، أي خرج على الناس ليخطبهم، طويت الصحف ولم يكتب للحاضرين شيء من أجل التقدم، لأنه بخروج الإمام ومجيئه لا يحصل تقدم على الإمام، ولذلك يحرم الذين لا يأتون إلا من بعد حضور الإمام، يحرمون من أجل التقدم، ولكنهم لا يحرمون من أجل صلاة الجمعة. أيها المسلمون، إنه يوم واحد في الأسبوع، وإن أكثركم ولله الحمد ليس له شغل، فلماذا لا تقوى على نفسك أن تتقدم إلى مسجد الجمعة حتى يحصل لك ثواب كثير، وحتى تصلي ما شاء الله أن تصلي، وحتى تقرأ ما شاء الله أن تقرأ، أو تذكر الله تعالى إن كنت لا تعرف القراءة. إنها والله فرصة. إن الإنسان لا يدري أتعود عليه الجمعة التي حضرها اليوم أم لا تعود. إن الإنسان إذا مضت عليه دقيقة واحدة في غير طاعة الله فإنها والله خسارة. فاتقوا الله عباد الله، اغتنموا حياتكم، اغتنموا حياتكم قبل الموت، اغتنموا صحتكم قبل المرض، اغتنموا فراغكم قبل الشغل، اغتنموا الشباب قبل الهرم، فإن الإنسان على خطر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من السابقين إلى الخيرات، المتنافسين فيها، الحائزين على أجرها وثوابها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولا نريد بالجماعة جماعة المسجد فقط، بل نريد الاجتماع على دين الله، الاجتماع على شريعة الله، اتفاق القلوب، ائتلافها، محبة بعضنا لبعض. فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأخبر جل وعلا أنه يصلي وملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وجه الخطاب لكم بأشرف أوصافكم وهو الإيمان بالله، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف لا نصلي على نبينا وقد أمرنا بذلك ربنا، وقد أسدى إلينا نبينا معروفا لا يضاهيه معروف، لا من أب ولا أم، ولا من أخ ولا من عم، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اجعله قائدنا في الدنيا بشريعته، وقائدنا في الآخرة تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين على كل عدو لهم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والملحدين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انتقم من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم امنحهم رقاب أعدائهم، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم، اللهم سلط أعداءهم بعضهم على بعض، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم من نصرهم أو والاهم، أي نصر أعداء المسلمين أو والى أعداء المسلمين، فاجعل كيده في نحره، وفرق جمعه واهزم جنده، واجعل حياته حسرة عليه يا رب العالمين، حتى يكف عدوانه على المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم، اللهم أحسن لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم أبعد عن ولاتنا وعن جميع ولاة المسلمين كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين، وأبدلهم ببطانة خير يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله، وطهروها من الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله. إن تطهير القلوب من أهم الأمور. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الطهور شطر الإيمان أي نصفه، وذلك لأن الإيمان تخل من الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، ومن الشرك والنفاق في عبادة الله. ثم بعد ذلك التحلي بالإخلاص والصدق، التحلي بإرادة الخير لعباد الله وإضمار المحبة لهم. لذلك كان الطهور كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كان شطر الإيمان. وطهروا ظواهركم، أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقذار. استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. فإن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان في أمر يشق عليهما تركه، بل هو أمر هين ولكنه كبير بالنسبة للذنوب، فإنه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يتطهر منه لا بثوبه ولا ببدنه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أي ينم حديث الناس بعضهم في بعض، يأتي إلى الرجل فيقول قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، لأجل أن يوقع بينهما العداوة والبغضاء. إن هذا النمام قال الله تعالى عنه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وإن أي فساد يقع بين الرجلين لعلى هذا النمام وزره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فاتقوا الله أيها المسلمون، استنزهوا من البول، استنزهوا من النميمة، تجنبوا النميمة بين الناس. ولكن ها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن بعض الناس يلحقه الوسواس في بوله، فتجده يتخيل أنه خرج منه شيء ولم يكن خرج منه شيء، وربما يحس ببرودة على رأس الذكر فيظن أن ذلك شيء خرج، فيذهب يستبرئ ويعصر ذكره حتى يخرج منه الشيء، ثم يحيل هذا على ما سبق فيحصل له الوسواس. والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا كان الإنسان يتخيل شيئا من ذلك فلا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولا يذهب يستبرئ، بل يتلهى عنه. هكذا قال أئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرجل يحس في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن ذلك. فدعوا الوساوس، فإن الإنسان إذا استرسل معها ربما تسري إلى الوساوس في الصلاة أيضا، بل وإلى الوساوس في كل أعمال الإنسان، حتى يخيل إليه أحيانا أنه طلق زوجته ولم يطلقها. وإن من الخطأ في عدم التنزه من البول أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه، ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة على هذه الحال ولو صلى 1000 مرة. أيها المسلمون، تطهروا أيضا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم بذلك الله عز وجل، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسموا عند الوضوء: واغسلوا أكفكم 3 مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا 3 مرات ب3 غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، وما استرسل من اللحية فله حكم الوجه. ثم اغسلوا اليد اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليسرى مثل ذلك، والمرفق داخل في الغسل. ثم انتبهوا إلى أمر يغفله بعض الناس، وهو أن بعض الناس عند غسل يديه بعد غسل وجهه يغسل الذراع إلى المرفق ويغفل عن غسل الكف، وغسل الكف لا بد منه، لا بد أن تغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفق لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفاء، والمسترسل من الرأس تحت الواجب لا يدخل في المسح، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما، يدخل سبابتيه في صماخيهما، والسبابتان هما الأصبعان بين الوسطى والإبهام، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين، وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك، والكعبان داخلان في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع يشق نزحه فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، وإذا كان على الرجلين خف أو جورب وهو السراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو من الصوف أو من الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو كان خفيفا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا فلا يجوز المسح على النجس، لأن النجس لا يزيد بمسحه إلا تلوثا بالنجاسة. والثاني أن يلبس ذلك على طهارة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة بن شعبة حين أراد رضي الله عنه أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأما في الحدث الأكبر فلا مسح، فإذا أصابت الإنسان جنابه لم يجز عليه المسح، لم يجز له المسح على الخفين، ووجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل رجليه. ومن الشروط أيضا أن يكون المسح في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ قبل ذلك، فلو فرضنا أن شخصا لبس الخفين أو الجوارب لصلاة الفجر ثم انتقض وضوءه في الضحى ولم يتوضأ، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة، فإن المدة تبتدئ من الساعة الثانية عشرة ولا تبتدئ قبل ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المسح، ولا يتحقق المسح إلا بوجوده، فإذا أحدث ولم يتوضأ فإنه لم يسقط عليه أنه ماسح. وعلى هذا فابتداء المدة من أول مرة مسح الإنسان عليها على الخفين بعد الحدث، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا. وإذا كان مقيما ثم ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر. ولكن إذا أصابت الإنسان جنابه فكما قدمنا لا بد من خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد. وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة لم تنتقض طهارته بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، لأن نقض الوضوء بتمام المدة ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، لم يقل لا طهارة في الخفين بعد يوم وليلة، وإنما قال يمسح. فإذا مسح الإنسان في المدة قبل تمامها فقد توضأ وضوءا مشروعا بأمر الله ورسوله، وما كان ثابتا بأمر الله ورسوله فإنه لا يمكن أن يرفع ولا يمكن أن ينقض إلا بأمر من الله ورسوله. وعلى هذا فإذا تمت المدة مثلا قبل الظهر وأنت على طهارة فاستمر وصل الظهر، وإذا استمرت الطهارة فصل العصر، وإذا استمرت الطهارة فصل المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصل العشاء، لأن الوضوء لا ينتقض بتمام مدة المسح. وكذلك أيضا إذا مسحت على الجوربين أو الخفين ثم خلعتهما فإنها لا تنتقض طهارتك بخلعهما، بل تبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو مسحت لصلاة الظهر ورأيت الوقت حارا ثم خلعت الخفين فلك أن تصلي الظهر، وإذا استمرت الطهارة فصل العصر، وإذا استمرت الطهارة فصل المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصل العشاء، وكل صلاتك هذه بعد خلع الخفين اللتين مسحتهما صلاة صحيحة، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخف أو الجورب. وكما أن الإنسان لو مسح رأسه ثم حلقه بعد تمام وضوئه فإن وضوءه لا ينتقض، فكذلك إذا خلع الجوربين أو الخفين بعد مسحهما فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. والفرق بين كون المسح في الرأس أصلا وكونه في الخفين فرعا لا يؤثر في انتقاض الوضوء. أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء، توضأوا كما أمركم الله ورسوله، فمن أسبغ الوضوء كما أمر الله به ورسوله فقد صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وذلك لأن هذا المتوضئ الذي أسبغ الوضوء طهر ظاهره ثم طهر باطنه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فهذه أحاديث ثلاثة، أحاديث شريفة رواها ثلاثة من خلفاء المسلمين عن إمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقربوا الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضأوا كما تتوضؤون للصلاة، لأن ذلك يخفف الجنابة، ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده. ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله تعالى وضوءا. ومن كان في أعضاء، ولكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق في الغسل كما أنه لا بد أن يتمضمض ويستنشق في الوضوء. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره المسح أيضا تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقة مشدودة على جرح أو على ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أو الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أيها الإخوة، تأملوا قول الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم، وتأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يتبين لكم تماما أن طهارة التيمم تطهر الإنسان كما تطهره طهارة الماء. وعلى هذا فمن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم مطهر كما قال الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم، وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهورا. والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به ويطهر غيره. وعلى هذا فيكون الحكم كما ذكرنا: إذا تيمم الإنسان ولم تنتقل طهارته فإنه باق على طهارته ولو خرج الوقت، ولو صلى بذلك خمس صلوات ما دام على طهارته. ولكنه إذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله، إن كان تيممه عن جنابة فلا بد أن يغتسل، وإن كان عن حدث أصغر فلا بد أن يتوضأ. فاشكروا الله أيها المسلمون على نعمه وتيسيره، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا تكونوا كهؤلاء، ولكن كونوا كمن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا تكونوا كهؤلاء، ولكن كونوا كمن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء، اللهم وفقنا لنكون مثل هؤلاء. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن من المهم أن يغتسل الإنسان ليوم الجمعة قبل أن يحضر إليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. بل إن الغسل للجمعة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن والصحاح. وهذا نص صريح من أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبلغ الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إننا لو رأينا هذه العبارة في كتاب رجل من أهل العلم لقلنا: إن هذا الرجل يرى أن غسل الجمعة واجب ولا بد، فكيف إذا نطق به من هو أفصح الخلق وأبينه وأنصحهم لعباد الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيجب على كل بالغ أن يغتسل إذا أتى لصلاة الجمعة، إلا أن يكون يتضرر بذلك، فإن الواجبات تسقط بالعجز عنها. وليس هناك شيء يضاد هذا الحديث، لا في ثبوته ولا في دلالته. ولهذا كان كل من سمع بهذا الحديث أو قرأ كلام أهل العلم عليه وعلى غيره، تبين له أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة. ولكن هذا الوجوب ليس عن جنابة، ليس عن حدث، ولهذا إذا صلى الجمعة من غير اغتسال فإن جمعته صحيحة، ولكنه يكون آثما بترك هذا الواجب. ويدل لهذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس، دخل وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس، فقال له: يعني لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تتوضأ فقط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنكر عمر على عثمان رضي الله عنه أمام الملأ، أمام الناس الذين حضروا جميعا، أنكر عليه أن يكون لم يغتسل، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولكنه لم يقل له: اذهب واغتسل ولا بد لتصح صلاتك، بل أقره أن يصلي. وهذا يدل على أن وجوب غسل يوم الجمعة ليس شرطا، على أن غسل الجمعة ليس شرطا لصحة الصلاة وإن كان واجبا. فاتقوا الله عباد الله، اغتسلوا للجمعة وبادروا بالمجيء إليها إن كنتم تريدون الثواب والأجر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي خرج على الناس ليخطبهم طويت الصحف ولم يكتب للحاضرين شيء من أجل التقدم، لأنه بخروج الإمام ومجيئه لا يحصل تقدم على الإمام، ولذلك يحرم الذين لا يأتون إلا من بعد حضور الإمام يحرمون من أجل التقدم، ولكنهم لا يحرمون من أجل صلاة الجمعة. أيها المسلمون، إنه يوم واحد في الأسبوع، وإن أكثركم ولله الحمد ليس له شغل، فلماذا لا تقوى على نفسك أن تتقدم إلى مسجد الجمعة حتى يحصل لك ثواب كثير، وحتى تصلي ما شاء الله أن تصلي، وحتى تقرأ ما شاء الله أن تقرأ، أو تذكر الله تعالى إن كنت لا تعرف القراءة؟ إنها والله فرصة. إن الإنسان لا يدري أتعود عليه الجمعة التي حضرها اليوم أم لا تعود. إن الإنسان إذا مضت عليه دقيقة واحدة في غير طاعة الله فإنها والله خسارة. فاتقوا الله عباد الله، اغتنموا حياتكم قبل الموت، اغتنموا صحتكم قبل المرض، اغتنموا فراغكم قبل الشغل، اغتنموا الشباب قبل الهرم، فإن الإنسان على خطر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من السابقين إلى الخيرات، المتنافسين فيها، الحائزين على أجرها وثوابها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. ولا نريد بالجماعة جماعة المسجد فقط، بل نريد الاجتماع على دين الله، الاجتماع على شريعة الله، اتفاق القلوب ائتلافها، محبة بعضنا لبعض. فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأخبر جل وعلا أنه يصلي وملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وجه الخطاب لكم بأشرف أوصافكم وهو الإيمان بالله، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف لا نصلي على نبينا وقد أمرنا بذلك ربنا، وقد أسدى إلينا نبينا معروفا لا يضاهيه معروف، لا من أب ولا أم ولا من أخ ولا من عم، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اجعله قائدنا في الدنيا بشريعته، وقائدنا في الآخرة تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين على كل عدو لهم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والملحدين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انتقم من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم امنحهم رقاب أعدائهم، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم، اللهم سلط أعداءهم بعضهم على بعض، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم من نصرهم أو والاهم، أي نصر أعداء المسلمين أو والى أعداء المسلمين، فاجعل كيده في نحره وفرق جمعه واهزم جنده واجعل حياته حسرة عليه يا رب العالمين حتى يكف عدوانه على المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم، اللهم أحسن لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم أبعد عن ولاتنا وعن جميع ولاة المسلمين كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين، وأبدلهم ببطانة خير يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.